الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب في سوق الجنة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في سوق الجنة. المراد بسوق الجنة أي مجمع لأهل الجنة يجتمعون فيه، كما يحصل لهم الاجتماع والتلاقي في الأسواق التي في الدنيا. فهو سوق يجتمعون فيه كل جمعة، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون إتيانهم لهذا السوق مزيد حسن وجمال وبهاء وراحة تحصل لهم وتتجدد في كل مرة يدخلون فيها هذا السوق. قال: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. هذا السوق كما تقدم مجمع اجتمع فيها أهل الجنة ويلتقون، مثل ما يجتمعون ويحصل لهم لقاء في الأسواق. وقد جاء في بعض الأحاديث وفي سندها كلام أنه لا شراء فيه ولا بيع، لا شراء فيه ولا بيع، وإنما يجتمعون في هذا السوق وتهب عليهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. روى ابن أبي عاصم في السنة عن سعيد ابن المسيب رحمه الله أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال نعم، قال نعم. وتأسيا بأبي هريرة في هذا الدعاء أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجمعنا أجمعين في سوق الجنة.
قال رحمه الله: باب ما في الدنيا من أنهار الجنة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة.
قال رحمه الله تعالى: ما في الدنيا من أنهار الجنة. أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيحان وجيحان والفرات والنيل كلها من أنهار الجنة. قال بعض أهل العلم عن هذه الأنهار الأربعة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من أنهار الجنة، قالوا أنها من أنهار الجنة حقيقة، من أنهار الجنة حقيقة، لكن لما نزلت إلى الدنيا غلب عليها طابع أنهار الدنيا فصارت من أنهار الدنيا، فهي من أنهار الجنة باعتبار أصلها، ومن أنهار الدنيا باعتبار واقعها، ولهذا فهي أنهار تأسا مع طول المدة، والجنة فيها أنهار من ماء غير آس، وقيل في المعنى غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب حفت الجنة بالمكاره. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات.
قال: باب حفت الجنة بالمكاره. وأورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والجنة دار تطلبها النفوس وتشتاق إليها، والنار دار لا تريدها وتحذر منها، لكن الجنة حفت بالمكاره، فهذا يتطلب من النفس التي تريد الجنة أن يصبر على هذه المكاره مجاهدا نفسه حتى يصل إلى الجنة. والنار حفت بالشهوات، الشهوات تميل إليها النفس، فيحتاج من العبد أن يقاوم هذه الشهوات حتى يسلم من النار. قال بعض السلف في الكلام على هذا الحديث قال: لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها، فلذلك ثقلت، فلا يحملنك ثقلها على تركها، فلا يحملنك ثقلها على تركها. والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها، فلذلك خفت، فلا يحملنك خفتها على ارتكابها. ولهذا العبد مطلوب منه في هذا المقام أن يصبر على الطاعة وإن شقت على النفوس، وأن يصبر عن المعصية وإن مالت إليها النفوس. فالجنة حفت بالمكاره، والمكاره لا تميل لها النفوس، والنار حفت بالشهوات والشهوات تميل إليها النفوس. ولهذا يحتاج المرء في هذا المقام أن يكون في جهاد، في جهاد مع نفسه على تحقيق نوعين من الصبر بهما نجاته: الصبر على الطاعة وإن ثقلت على النفس، والصبر عن المعصية وإن مالت إليها النفس. نعم.
قال رحمه الله: باب أقل ساكني الجنة النساء. قال عن أبي التياح قال: كان لمطرف بن عبد الله امرأتان، فجاء من عند إحداهما فقالت الأخرى: جئت من عند فلانة؟ فقال: جئت من عند عمران بن حسين رضي الله عنه، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقل ساكني الجنة النساء.
قال: باب أقل ساكني الجنة النساء. وأورد هذا الحديث قال عن أبي التياح كان لمطرف ابن عبد الله ابن الشخير من أئمة التابعين وأجلائهم امرأتان، فجاء من عندي إحداهما فقالت الأخرى: جئت من عندي فلانة؟ جئت من عندي فلانة؟ فقال: جئت من عندي عمران بن حسين، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقل ساكني الجنة النساء. إن أقل ساكني الجنة النساء. ولعله أورد لها، والله تعالى أعلم، هذا الحديث في هذا السياق حتى تجاهد نفسها على أن تكون همتها في الجنة وطلبها وسكناها، وأن تكون من هؤلاء. وإذا كان الله عز وجل قال: وقليل من عبادي الشكور، لما يقرأ المرء مثل هذه الآية تحفزه على أن يجاهد نفسه على الشكر حتى يدخل في هؤلاء ويكون من هؤلاء. قوله في السابقين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هذا يحفز المرء الناصح لنفسه أن يجاهدها على أن يكون من هؤلاء. فلعله أورد لها هذا الحديث حتى لا تشغل نفسها في هذه الدنيا بحدة الغيرة التي عند المرأة، ولا سيما التي لها ضرة أو أكثر، فإن المرأة في هذه الحال ربما حدة الغيرة شغلتها عن الفكر في الجنة وعمل أهل الجنة والاستعداد للجنة ونعيمها، فتشغل نفسها في أمور ربما لا تفيدها وربما أيضا تضر بحياتها ومتانة صلتها بزوجها. قال صلى الله عليه وسلم: إن أقل ساكني الجنة النساء. هذا ذكر فيها أهل العلم أقوال. قال ابن القيم رحمه الله: قيل هذا يدل على أنهن إنما كنا في الجنة أكثر، يعني النساء، بالحور العين، بالحور العين. وأقل ساكنيها نساء الدنيا. والمعنى أن الأحاديث التي دلت على كثرة النساء في الجنة يحمل على الحور العين، وأما من نساء الدنيا فأقل ساكنيها نساء الدنيا. وقيل في المعنى أقل ساكني الجنة بالنسبة لمن يسكن منهن النار، بالنسبة لمن يسكن منهن النار. وفي الحديث مر معنا إني أريتكن أكثر أهل النار. وقيل أيضا في المعنى أي في أول الأمر، أقل ساكني الجنة النساء أي في أول الأمر، أول الأمر أي أول الدخول للجنة قبل خروج عصاتهن من النار، قبل خروج عصاتهن من النار، لأن الموجبات التي ذكرت في الحديث لما قال إني أريتكن أكثر أهل النار، الموجبات تلك هي معاصي لا توجب خلودا، لا توجب خلودا. فقيل في المعنى أي في أول الأمر قبل خروج عصاتهن من النار. نعم.
قال رحمه الله: باب في أهل الجنة وأهل النار وعلاماتهم في الدنيا. قال عن حارثة بن وهب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر.
قال: باب في أهل الجنة وأهل النار وعلاماتهم في الدنيا. هذه مسألة مهمة جدا، وجاء فيها أحاديث، حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر علامات أهل الجنة وصفاتهم من أجل أن يعرفها المسلم ويجاهد نفسه على التحلي بها، ويذكر علامات أهل النار وصفاتهم ليعرفها المسلم ليجاهد نفسه على الوقاية والسلامة منها. قال عن حارثة بن وهب رضي الله عنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ أي ما هي صفاتهم، ما هي حليتهم، ما هي نعوتهم؟ قالوا: بلى. والغرض من التعريف بهذه الصفات أن تعرف من أجل أن تجاهد النفس على التحلي بها. فقال عليه الصلاة والسلام: كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. حاصل هذا التعريف بأهل الجنة أن سمتهم وصفتهم اللين والتواضع وعدم رؤية النفس ومن شدة تواضعهم ولينهم ربما تضعفهم الناس، تضعفهم الناس وربما احتقروهم ولا يرونهم شيء. ولهذا سيأتي معنا: رب أشعث مدفوع بالأبواب، مدفوع بالأبواب متضعف، يعني ما يرونه الناس شيئا، متضعف. هذه رويت بالفتح متضعف، هو المشهور أن يتضعفه الناس ويحتقرونه، ورويت بالكسر متضعف على معنى التواضع والانكسار ولين النفس. قال: لو أقسم على الله لأبره، أي لو حلف يمينا طمعا في إبرار الله سبحانه وتعالى له لأبره، أي لمكانته عند الله سبحانه وتعالى. قال ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواض مستكبر. العتل الجافي الغليظ، والجواض الجموع المنوع، يجمع ولا ينفق ما أمره الله سبحانه وتعالى بإنفاقه من شحه وبخله. والمستكبر أي المتصف بالكبر، والكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره.
قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث. أشعث يعني رأسه شعث، ليس ملبد، يعني هيئته هيئة بسيطة جدا، في شعره، في لباسه، في هيئته. مدفوع بالأبواب أي لا يرونه شيئا ولا يحتفون به ولا يضيفونه، وربما ردوه. لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره أي لعظم مكانته عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: رب إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، فقال: استخرجهم كما أخرجوك واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، قال: وأهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم، رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال: وأهل النار 5: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش.
قال رحمه الله تعالى في سياق ما أورده من أحاديث في علامات أهل الجنة وعلامات أهل النار، قال: عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. مما علمني يومي هذا فيه أن الله عز وجل علمه ذلك اليوم علما، وأمره عليه الصلاة والسلام، أمره ربه أن يعلم هذا العلم الناس، فبادر عليه الصلاة والسلام فعلمهم إياه في اليوم نفسه، علمهم إياه في اليوم نفسه. قال: كل مال نحلته عبدا، قال أي الله جل وعلا، كل مال نحلته عبدا حلال، كل مال نحلته عبدا حلال، أي فهو حلال. وهذا على المعنى في الآية، على المعنى في الآية ليحل لهم الطيبات. فكل ما أحله الله عز وجل لعبده فهو حلال. والمعنى هنا يتضمن الرد والإنكار على من حرموا ما أحل الله، حرموا ما أحل الله سبحانه وتعالى. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء أي على الفطرة، على الحنيفية التي هي الإخلاص لله عز وجل، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذا المعنى هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. قال: خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني كلهم يولدوا على الفطرة. لكن هذه الفطرة يحصل لها تبديل وتغيير في كثير من الناس بعمل الشيطان. قال: وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. أتتهم الشياطين، والمراد بالشياطين شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، لأن الولد إذا ولد بين أبوين ملحدين جلباه إلى الإلحاد، كافرين جلباه إلى الكفر. ولهذا قال في الحديث الآخر: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يمجسانه. فالتحول الذي يحصل هو بعمل شياطين الإنس والجن، شياطين الجن والإنس في هذا الصغير، حتى تخرب الفطرة وتفسد التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. قال: وحرمت أي الشياطين عليهم ما أحللت لهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فالحلال والحرام أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يحل عز وجل ما يشاء ويحرم ما يشاء، وهو لا يحل إلا ما فيه الخير للعبد والمصلحة، ولا يحرم إلا ما فيه المضرة على العبد. لكن هؤلاء لما اتبعوا الشياطين وأطاعوهم، مما عملته الشياطين بهم أن حرمت عليهم ما أحله الله سبحانه وتعالى لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، أي حجة ولا برهان، ما لم أنزل به سلطانا. أمرتهم بالإشراك بالله واتخاذ الأنداد. والشيطان احتال على الناس من قديم الزمان بطرائق شتى، حتى أوقع كثيرا من الناس في الإشراك بالله، في الإشراك بالله. وله في هذا الباب مصائد كثيرة جدا واسعة، من خلالها يصطاد الناس ويحرفهم إلى الشرك والكفر بالله عز وجل. وهذه المصائد توسع الإمام القيم رحمه الله في بيانها في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وهو كتاب عظيم ونافع جدا في بابه. قال: وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النظر كان قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. كانت الأرض في كل أطرافها وجميع أنحائها وجهاتها طبق عليها الضلال والجاهلية والكفر والشرك في كل جهاتها، فمقتهم الله عز وجل أي أبغضهم أشد البغض أجمعين، إلا بقايا يعني قلة وندرة ونزر يصير من أهل الكتاب، وإلا الأرض كلها تحولت إلى الكفر بالكفر والشرك بالله عز وجل، إلا بقايا من أهل الكتاب. قال: وإنما بعثتك أي بعث النبي محمدا عليه الصلاة والسلام لأبتليك وأبتلي بك. فكان عليه الصلاة والسلام صابرا عظيم النصح لعباد الله، بلغ البلاغ المبين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه، وابتلى به. فمن الناس من أكرمه الله عز وجل وأطاعه واتبعه ففاز بسعادة الدنيا والآخرة، ومنهم من عصاه وأعرض عن دينه فباء بالخسران. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، أي كتابا محفوظا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتابا محفوظا، تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، فهو باقي إلى آخر الزمان، إلى آخر الزمان، إلى أن يرفع في آخر الزمان من المصاحف فيصبح الناس ولا يجد في المصاحف شيئا. فكتاب لا يغسله الماء أي كتاب محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، تقرأه نائما ويقظانا، تقرأه نائما ويقظانا. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن قائما وجالسا ومضطجعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وإن الله أمرني أن أحرق قريشا أي بالقتال مقاتلتهم، فقلت: رب إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة، يعني يقطعوه مثل ما تقطع الخبزة، ويكسروه مثل ما تكسر. قال: استخرجهم كما أخرجوك، استخرجهم كما أخرجوك، واغزهم نغزك أي نعينك وننصرك ونؤيدك عليهم، نغزك وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 مثلهم، أي من الملائكة تأييدا للنبي عليه الصلاة والسلام ونصرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وقاتل بمن أطاعك أي من المؤمنين الذين هداهم الله عز وجل إلى الإيمان واتباع الرسول، من عصاك أي الكفار. قال وأهل الجنة 3، الأول ذو سلطان مقسط متصدق موفق، أي ولي الأمر العدل في ولايته، مثل ما جاء في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال إمام عادل، سلطان مقسط أي إمام عادل ومتصدق وموفق في أعماله وأحكامه وأقضيته، ورجل رحيم رقيق القلب، ورجل رحيم رقيق القلب لذي كل قربى ومسلم، أي رفيق بالناس رحيم بهم يعاملهم باللين واللطف والإيثار والمحبة والإحسان ونحو ذلك من المعاني، محققا أخوة الإيمان ورابطة الدين وما تقتضيه، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة لها مقتضيات، لها مقتضيات، منها هذه المعاني العالية الرفيعة التي ذكرت في هذا الحديث، الرحمة والرفق اللطف والإحسان. قال وعفيف متعفف ذو عيال، وعفيف متعفف ذو عيال، عفيف بقناعته بما قسم الله سبحانه وتعالى له، متعفف عما في أيدي الناس، ومن يستعف يعفه الله، مع أنه ذو عيال وذو حاجة لكنه في عفة وقناعة بما قسم الله سبحانه وتعالى له. قال وأهل النار 5، الأول قال الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا، الذين هم فيكم تبعا، لا زبر له أي لا عقل، لا عقل له يحجزه عن التصرفات التي لا تليق أو التصرفات المحرمة، فليس له عقل يضبطه ويزم نفسه به. الضعيف الذي لا زبر له يعني لا عقل له يمسكه عن الشر، يمسكه عن الحرام، يمسكه عن الفساد. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، يعني متجذرة فيه الخيانة، ما يفوت فرصة، هذا المعنى، ما يفوت فرصة يجدها ليخون إلا خان. قال لا لا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، المعنى أنه لا يفوت أي فرصة يتمكن فيها من الخيانة إلا وخان، لأن الخيانة متجذرة في نفسه وقلبه. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، يخادعك عن أهلك ومالك، يخادعك عن أهلك ومالك باستلاب المال وإفساد الأهل، استلاب المال وإفساد الأهل. قال: وذكر البخل أو الكذب، يعني في الخصلة الرابعة إما البخل أو الكذب. قال: والشنظير، هذا الخامس، الفحاش، الشنظير الفحاش. والشنظير هو السيء الخلق، الغليظ الشديد العنيف. الفحاش أي أنه ذو فحش في أقواله وأفعاله، يفعل ويقول ما هو من الفحش. فهذه خمس ذكرها عليه الصلاة والسلام صفات وعلامات لأهل النار، أعاذنا الله أجمعين منها. نعم.
قال رحمه الله: باب خلود أهل الجنة وأهل النار فيما هم فيه. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم.
قال: باب خلود أهل الجنة وأهل النار فيما هم فيه. خلود أهل الجنة وأهل النار فيما هم فيه. أورد هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أتي بالموت ويجعل بين الجنة والنار. وقد جاء في الصحيح أن الموت يؤتى به على صفة كبش ويجعل بين الجنة والنار في مسافة وسط بين الجنة والنار، ثم ينادى كما جاء أيضا في الصحيح، ينادى أهل الجنة: أتعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. وينادى أهل النار يقال لهم: أتعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. ثم يذبح الموت بين الجنة والنار، وأهل الجنة يرونه وهو يذبح، وأهل النار يرونه وهو يذبح. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا الخبر الذي يكون في ذلك اليوم هو في بالنسبة لأهل الجنة فرح عظيم للغاية، فهم أصلا في فرح في نعيم الجنة، فيزداد فرحهم أن هذا النعيم هم مخلدون فيه أبد الآباد. والموت الذي كانوا يفرون منه في الدنيا ويخشون أن يفاجئهم في كل لحظة ذبح، ورأوه وهو يذبح وانتهى، ما هناك موت، ليس هناك موت، الموت رأوه ذبح بين الجنة والنار، فهم في خلود أبدي في هذا النعيم، نسأل الله الكريم من فضله. وأهل النار يزدادون حسرة إلى حسرتهم، وحزنا إلى حزنهم، وألما إلى ألمهم، لأن يتمنون لو أن يكون يحصل لهم الموت، الموت الذي كانوا يفرون منه في النار هو أعظم أمنياتهم، يتمنون أن يموتوا وأن يقضى عليهم بالموت. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهذا الذبح للموت يكون بعد استكمال إخراج عصاة الموحدين، بعد استكمال إخراج عصاة الموحدين من النار، بحيث لا يبقى في النار إلا أهلها المخلدون فيها. فلما يستكمل إخراج العصاة ويدخلون الجنة ويصبح ليس في النار إلا الكفار الذين هم أهلها، حينئذ يؤتى بالموت على صفة كبش ويذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا أجمعين شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب في سوق الجنة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في سوق الجنة. المراد بسوق الجنة أي مجمع لأهل الجنة يجتمعون فيه، كما يحصل لهم الاجتماع والتلاقي في الأسواق التي في الدنيا، فهو سوق يجتمعون فيه كل جمعة، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ويكون إتيانهم لهذا السوق مزيد حسن وجمال وبهاء وراحة تحصل لهم وتتجدد في كل مرة يدخلون فيها هذا السوق. قال: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. هذا السوق كما تقدم مجمع اجتمع فيها أهل الجنة ويلتقون، مثل ما يجتمعون ويحصل لهم لقاء في الأسواق. وقد جاء في بعض الأحاديث وفي سندها كلام أنه لا شراء فيه ولا بيع، لا شراء فيه ولا بيع، وإنما يجتمعون في هذا السوق وتهب عليهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. روى ابن أبي عاصم في السنة عن سعيد ابن المسيب رحمه الله أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم. قال: نعم. وتأسيا بأبي هريرة في هذا الدعاء أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجمعنا أجمعين في سوق الجنة.
قال رحمه الله: باب ما في الدنيا من أنهار الجنة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة.
قال رحمه الله تعالى: ما في الدنيا من أنهار الجنة. أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيحان وجيحان والفرات والنيل كلها من أنهار الجنة. قال بعض أهل العلم: عن هذه الأنهار الأربعة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من أنهار الجنة، قالوا أنها من أنهار الجنة حقيقة، من أنهار الجنة حقيقة، لكن لما نزلت إلى الدنيا غلب عليها طابع أنهار الدنيا فصارت من أنهار الدنيا، فهي من أنهار الجنة باعتبار أصلها، ومن أنهار الدنيا باعتبار واقعها، ولهذا فهي أنهار تأسا مع طول المدة، والجنة فيها أنهار من ماء غير آس، وقيل في المعنى غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب حفت الجنة بالمكاره. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات.
قال: باب حفت الجنة بالمكاره. وأورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والجنة دار تطلبها النفوس وتشتاق إليها، والنار دار لا تريدها وتحذر منها، لكن الجنة حفت بالمكاره، فهذا يتطلب من النفس التي تريد الجنة أن يصبر على هذه المكاره مجاهدا نفسه حتى يصل إلى الجنة. والنار حفت بالشهوات، الشهوات تميل إليها النفس، فيحتاج من العبد أن يقاوم هذه الشهوات حتى يسلم من النار. قال بعض السلف في الكلام على هذا الحديث قال: لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها، فلذلك ثقلت، فلا يحملنك ثقلها على تركها. والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها، فلذلك خفت، فلا يحملنك خفتها على ارتكابها. ولهذا العبد مطلوب منه في هذا المقام أن يصبر على الطاعة وإن شقت على النفوس، وأن يصبر عن المعصية وإن مالت إليها النفوس. فالجنة حفت بالمكاره، والمكاره لا تميل لها النفوس، والنار حفت بالشهوات، والشهوات تميل إليها النفوس. ولهذا يحتاج المرء في هذا المقام أن يكون في جهاد مع نفسه على تحقيق نوعين من الصبر بهما نجاته: الصبر على الطاعة وإن ثقلت على النفس، والصبر عن المعصية وإن مالت إليها النفس. نعم.
قال رحمه الله: باب أقل ساكني الجنة النساء. قال عن أبي التياح قال: كان لمطرف بن عبد الله امرأتان، فجاء من عند إحداهما فقالت الأخرى: جئت من عند فلانة؟ فقال جئت من عند عمران بن حسين رضي الله عنه، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقل ساكني الجنة النساء.
قال: باب أقل ساكني الجنة النساء. وأورد هذا الحديث قال عن أبي التياح: كان لمطرف ابن عبد الله بن الشخير من أئمة التابعين وأجلائهم امرأتان، فجاء من عندي إحداهما فقالت الأخرى: جئت من عندي فلانة، جئت من عندي فلانة. فقال: جئت من عندي عمران بن حسين، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقل ساكني الجنة النساء، إن أقل ساكني الجنة النساء. ولعله أورد لها، والله تعالى أعلم، هذا الحديث في هذا السياق حتى تجاهد نفسها على أن تكون همتها في الجنة وطلبها وسكناها، وأن تكون من هؤلاء. وإذا كان الله عز وجل قال: وقليل من عبادي الشكور، لما يقرأ المرء مثل هذه الآية تحفزه على أن يجاهد نفسه على الشكر حتى يدخل في هؤلاء ويكون من هؤلاء. قوله في السابقين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هذا يحفز المرء الناصح لنفسه أن يجاهدها على أن يكون من هؤلاء. فلعله أورد لها هذا الحديث حتى لا تشغل نفسها في هذه الدنيا بحدة الغيرة التي عند المرأة، ولا سيما التي لها ضرة أو أكثر، فإن المرأة في هذه الحال ربما حدة الغيرة شغلتها عن الفكر في الجنة وعمل أهل الجنة والاستعداد للجنة ونعيمها، فتشغل نفسها في أمور ربما لا تفيدها وربما أيضا تضر بحياتها ومتانة صلتها بزوجها. قال صلى الله عليه وسلم: إن أقل ساكني الجنة النساء. هذا ذكر فيها أهل العلم أقوال. قال ابن القيم رحمه الله: قيل هذا يدل على أنهن إنما كنا في الجنة أكثر، يعني النساء، بالحور العين، وأقل ساكنيها نساء الدنيا. والمعنى أن الأحاديث التي دلت على كثرة النساء في الجنة يحمل على الحور العين، وأما من نساء الدنيا فأقل ساكنيها نساء الدنيا. وقيل في المعنى: أقل ساكني الجنة بالنسبة لمن يسكن منهن النار، بالنسبة لمن يسكن منهن النار. وفي الحديث مر معنا: إني أريتكن أكثر أهل النار. وقيل أيضا في المعنى: أي في أول الأمر، أقل ساكني الجنة النساء أي في أول الأمر، أول الأمر أي أول الدخول للجنة قبل خروج عصاتهن من النار، قبل خروج عصاتهن من النار، لأن الموجبات التي ذكرت في الحديث لما قال إني أريتكن أكثر أهل النار، الموجبات تلك هي معاصي لا توجب خلودا، لا توجب خلودا. فقيل في المعنى أي في أول الأمر قبل خروج عصاتهن من النار. نعم.
قال رحمه الله: باب في أهل الجنة وأهل النار وعلاماتهم في الدنيا. قال عن حارثة بن وهب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر.
قال: باب في أهل الجنة وأهل النار وعلاماتهم في الدنيا. هذه مسألة مهمة جدا، وجاء فيها أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر علامات أهل الجنة وصفاتهم من أجل أن يعرفها المسلم ويجاهد نفسه على التحلي بها، ويذكر علامات أهل النار وصفاتهم ليعرفها المسلم ليجاهد نفسه على الوقاية والسلامة منها. قال عن حارثة بن وهب رضي الله عنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ أي ما هي صفاتهم، ما هي حليتهم، ما هي نعوتهم؟ قالوا: بلى. والغرض من التعريف بهذه الصفات أن تعرف من أجل أن تجاهد النفس على التحلي بها. فقال عليه الصلاة والسلام: كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. حاصل هذا التعريف بأهل الجنة أن سمتهم وصفتهم اللين والتواضع وعدم رؤية النفس ومن شدة تواضعهم ولينهم ربما تضعفهم الناس وربما احتقروهم ولا يرونهم شيء. ولهذا سيأتي معنا: رب أشعث مدفوع بالأبواب متضعف، يعني ما يرونه الناس شيئا. متضعف هذه رويت بالفتح متضعف، وهو المشهور أي يتضعفه الناس ويحتقرونه، ورويت بالكسر متضعف على معنى التواضع والانكسار ولين النفس. قال: لو أقسم على الله لأبره، أي لو حلف يمينا طمعا في إبرار الله سبحانه وتعالى له لأبره، أي لمكانته عند الله سبحانه وتعالى. قال: ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواض مستكبر. العتل الجافي الغليظ، والجواض الجموع المنوع، يجمع ولا ينفق ما أمره الله سبحانه وتعالى بإنفاقه من شحه وبخله. والمستكبر أي المتصف بالكبر، والكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره.
قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث. أشعث يعني رأسه شعث ليس ملبد، يعني هيئته هيئة بسيطة جدا، في شعره، في لباسه، في هيئته، مدفوع بالأبواب أي لا يرونه شيئا ولا يحتفون به ولا يضيفونه، وربما ردوه. لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره أي لعظم مكانته عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: رب إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، فقال: استخرجهم كما أخرجوك واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش.
قال رحمه الله تعالى في سياق ما أورده من أحاديث في علامات أهل الجنة وعلامات أهل النار، قال: عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. مما علمني يومي هذا فيه أن الله عز وجل علمه ذلك اليوم علما، وأمره عليه الصلاة والسلام، أمره ربه أن يعلم هذا العلم الناس، فبادر عليه الصلاة والسلام فعلمهم إياه في اليوم نفسه، علمهم إياه في اليوم نفسه. قال: كل مال نحلته عبدا، قال أي الله جل وعلا، كل مال نحلته عبدا حلال، كل مال نحلته عبدا حلال أي فهو حلال، وهذا على المعنى في الآية، على المعنى في الآية: ليحل لهم الطيبات. فكل ما أحله الله عز وجل لعبده فهو حلال. والمعنى هنا يتضمن الرد والإنكار على من حرموا ما أحل الله، حرموا ما أحل الله سبحانه وتعالى. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء أي على الفطرة، على الحنيفية التي هي الإخلاص لله عز وجل، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذا المعنى هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. قال: خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني كلهم يولدوا على الفطرة. لكن هذه الفطرة يحصل لها تبديل وتغيير في كثير من الناس بعمل الشيطان. قال: وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. أتتهم الشياطين، والمراد بالشياطين شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، لأن الولد إذا ولد بين أبوين ملحدين جلباه إلى الإلحاد، كافرين جلباه إلى الكفر. ولهذا قال في الحديث الآخر: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يمجسانه. فالتحول الذي يحصل هو بعمل شياطين الإنس والجن، شياطين الجن والإنس في هذا الصغير، حتى تخرب الفطرة وتفسد التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. قال: وحرمت أي الشياطين عليهم ما أحللت لهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم، فالحلال والحرام أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يحل عز وجل ما يشاء ويحرم ما يشاء، وهو لا يحل إلا ما فيه الخير للعبد والمصلحة، ولا يحرم إلا ما فيه المضرة على العبد. لكن هؤلاء لما اتبعوا الشياطين وأطاعوهم، مما عملته الشياطين بهم أن حرمت عليهم ما أحله الله سبحانه وتعالى لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، أي حجة ولا برهان، ما لم أنزل به سلطانا. أمرتهم بالإشراك بالله واتخاذ الأنداد. والشيطان احتال على الناس من قديم الزمان بطرائق شتى، حتى أوقع كثيرا من الناس في الإشراك بالله، في الإشراك بالله. وله في هذا الباب مصائد كثيرة جدا واسعة، من خلالها يصطاد الناس ويحرفهم إلى الشرك والكفر بالله عز وجل. وهذه المصائد توسع الإمام القيم رحمه الله في بيانها في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وهو كتاب عظيم ونافع جدا في بابه. قال: وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النظر كان قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. كانت الأرض في كل أطرافها وجميع أنحائها وجهاتها طبق عليها الضلال والجاهلية والكفر والشرك في كل جهاتها، فمقتهم الله عز وجل أي أبغضهم أشد البغض أجمعين، إلا بقايا يعني قلة وندرة ونزر يصير من أهل الكتاب. وإلا الأرض كلها تحولت إلى الكفر بالكفر والشرك بالله عز وجل، إلا بقايا من أهل الكتاب. قال وإنما بعثتك، أي بعث النبي محمدا عليه الصلاة والسلام، لأبتليك وأبتلي بك. فكان عليه الصلاة والسلام صابرا عظيم النصح لعباد الله، بلغ البلاغ المبين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. وابتلى به، فمن الناس من أكرمه الله عز وجل وأطاعه واتبعه ففاز بسعادة الدنيا والآخرة، ومنهم من عصاه وأعرض عن دينه فباء بالخسران. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، أي كتابا محفوظا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتابا محفوظا، تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، فهو باقي إلى آخر الزمان، إلى آخر الزمان، إلى أن يرفع في آخر الزمان من المصاحف، فيصبح الناس ولا يجد في المصاحف شيئا. فكتاب لا يغسله الماء، أي كتاب محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، تقرأه نائما ويقظانا، تقرأه نائما ويقظانا. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن قائما وجالسا ومضطجعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، أي بالقتال، مقاتلتهم. فقلت رب إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة، يعني يقطعوه مثل ما تقطع الخبزة، ويكسروه مثل ما تكسر. قال استخرجهم كما أخرجوك، استخرجهم كما أخرجوك، واغزهم نغزك، أي نعينك وننصرك ونؤيدك عليهم. نغزك وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 مثلهم، أي من الملائكة، تأييدا للنبي عليه الصلاة والسلام ونصرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وقاتل بمن أطاعك، أي من المؤمنين الذين هداهم الله عز وجل إلى الإيمان واتباع الرسول، من عصاك أي الكفار. قال وأهل الجنة 3، الأول ذو سلطان مقسط متصدق موفق، أي ولي الأمر العدل في ولايته، مثل ما جاء في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال إمام عادل. سلطان مقسط أي إمام عادل ومتصدق وموفق في أعماله وأحكامه وأقضيته، ورجل رحيم رقيق القلب، ورجل رحيم رقيق القلب لذي كل قربى ومسلم، أي رفيق بالناس رحيم بهم يعاملهم باللين واللطف والإيثار والمحبة والإحسان ونحو ذلك من المعاني، محققا أخوة الإيمان ورابطة الدين وما تقتضيه، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة لها مقتضيات، لها مقتضيات، منها هذه المعاني العالية الرفيعة التي ذكرت في هذا الحديث، الرحمة والرفق اللطف والإحسان. قال وعفيف متعفف ذو عيال، وعفيف متعفف ذو عيال، عفيف بقناعته بما قسم الله سبحانه وتعالى له، متعفف عما في أيدي الناس، ومن يستعف يعفه الله، مع أنه ذو عيال وذو حاجة لكنه في عفة وقناعة بما قسم الله سبحانه وتعالى له. قال وأهل النار خمسة، الأول قال الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا، الذين هم فيكم تبعا، لا زبر له أي لا عقل، لا عقل له يحجزه عن التصرفات التي لا تليق أو التصرفات المحرمة، فليس له عقل يضبطه ويزم نفسه به، الضعيف الذي لا زبر له يعني لا عقل له يمسكه عن الشر، يمسكه عن الحرام، يمسكه عن الفساد. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، يعني متجذرة فيه الخيانة، ما يفوت فرصة، هذا المعنى، ما يفوت فرصة يجدها ليخون إلا خان. قال والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، المعنى أنه لا يفوت أي فرصة يتمكن فيها من الخيانة إلا وخان، لأن الخيانة متجذرة في نفسه وقلبه. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، يخادعك عن أهلك ومالك، يخادعك عن أهلك ومالك باستلاب المال وإفساد الأهل، استلاب المال وإفساد الأهل. قال وذكر البخل أو الكذب، يعني في الخصلة الرابعة إما البخل أو الكذب. قال والشنظير، هذا الخامس، الفحاش، الشنظير الفحاش، والشنظير هو السيء الخلق الغليظ الشديد العنيف، الفحاش أي أنه ذو فحش في أقواله وأفعاله، يفعل ويقول ما هو من الفحش. فهذه خمس ذكرها عليه الصلاة والسلام صفات وعلامات لأهل النار، أعاذنا الله أجمعين منها. نعم.
قال رحمه الله باب خلود أهل الجنة وأهل النار فيما هم فيه. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم.
قال: باب خلود أهل الجنة وأهل النار فيما هم فيه. خلود أهل الجنة وأهل النار فيما هم فيه. أورد هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أتي بالموت ويجعل بين الجنة والنار. وقد جاء في الصحيح أن الموت يؤتى به على صفة كبش ويجعل بين الجنة والنار في مسافة وسط بين الجنة والنار، ثم ينادى كما جاء أيضا في الصحيح، ينادى أهل الجنة: أتعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. وينادى أهل النار يقال لهم: أتعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. ثم يذبح الموت بين الجنة والنار، وأهل الجنة يرونه وهو يذبح، وأهل النار يرونه وهو يذبح. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا الخبر الذي يكون في ذلك اليوم هو في بالنسبة لأهل الجنة فرح عظيم للغاية، فهم أصلا في فرح في نعيم الجنة، فيزداد فرحهم أن هذا النعيم هم مخلدون فيه أبد الآباد، والموت الذي كانوا يفرون منه في الدنيا ويخشون أن يفاجئهم في كل لحظة ذبح ورأوه وهو يذبح وانتهى، ما هناك موت، ليس هناك موت، الموت رأوه ذبح بين الجنة والنار، فهم في خلود أبدي في هذا النعيم، نسأل الله الكريم من فضله. وأهل النار يزدادون حسرة إلى حسرتهم وحزنا إلى حزنهم وألما إلى ألمهم، لأن يتمنون لو أن يكون يحصل لهم الموت، الموت الذي كانوا يفرون منه في النار هو أعظم أمنياتهم، يتمنون أن يموتوا وأن يقضى عليهم بالموت. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهذا الذبح للموت يكون بعد استكمال إخراج عصاة الموحدين، بعد استكمال إخراج عصاة الموحدين من النار، بحيث لا يبقى في النار إلا أهلها المخلدون فيها. فلما يستكمل إخراج العصاة ويدخلون الجنة ويصبح ليس في النار إلا الكفار الذين هم أهلها، حينئذ يؤتى بالموت على صفة كبش ويذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا أجمعين شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.